قال رحمه الله: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. قال الشارح رحمه الله: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. هذا من الأحكام أيضا، وهو أمر مهم، لأن الناس تنازعوا فيه، ابتدعت فيه طائفتان وسلمت الثالثة. المذنب إذا أذنب بكبيرة فإنه يكون فاسقا مؤمنا، فيكون فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو المذهب الذي تؤيد النصوص ويؤيده النظر والعدل. فالعدل أن يعامل كل إنسان بما يستحق، فلما كان هذا الرجل مؤمنا لكنه فعل كبيرة يتوب منها، فهو باق على إيمانه لكنه فاسق بكبيرته. يمكن نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من أصل الإيمان، ناقص الإيمان بما اقترفه من معصيته. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق كما سنذكر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول الناظم: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. هذه كما أشار الشيخ رحمه الله من مسائل الأحكام، والمقصود بالأحكام ما سبق التنبيه عليه، وهو الأحكام على المكلفين، لا المراد بها أحكام الشرع المتعلقة بأفعال المكلفين. فعندنا أحكام على المكلفين من إيمان، من فسق، من كفر، من فجور، هذه كلها تسمى أحكام، أحكام ينبني عليها ما يكون عليه في الآخرة في ظاهر أمره من الجنة أو النار، أو استحقاقه العذاب ومآله إلى الجنة، أو غير ذلك من المسائل التي تذكر في هذا الباب. المكلف في هذه الحياة الدنيا يقترف على نفسه أعمالا، إما طاعات وإما معاصي. هذه المعاصي عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، دل عليها كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالكبائر اختلف أهل العلم هل تحد أم تعد، يعني هل تعد كذا وكذا وكذا، أم يجعل لها حد تعريف، ما كان مطابقا لهذا الحد فإنه يكون كبيرة. والصحيح أنها تحد ولا تعد، وممن ذهب إلى عدها الذهبي في كتابه الكبائر وغيره ممن ألف في الكبائر، لكنها تحد أضبط. فالكبيرة عند أهل السنة والجماعة كل ما ورد فيه وعيد أو حد أو لعنة أو براءة، كقوله: ليس منا من فعل كذا، من غش فليس منا، أو غيره من الأحاديث. وما سواها فهي من صغائر الذنوب، فهي إيش؟ من صغائر الذنوب. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذه فيه إشارة إيش؟ إلى تقسيم الذنوب. والصغائر من المحرمات، لكنها إذا لم يرد فيها وعيد ولا حد ولا لعنة ولا براءة فتبقى صغيرة تكفرها الأعمال الصالحة. أما الكبائر فلا بد لها من توبة المكلف، أو أن يكون هناك من الحسنات العظام التي تمحو هذه السيئة، كعمل صالح كبير يثني الله عز وجل عليه، فإن الإنسان ولو لم يتب بلسان حاله لكنه تائب بلسان مقاله لوجود الحسنة الكبيرة. مثل أهل بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وكذلك عثمان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما جهز جيش العسرة: ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كذلك من مكفرات الذنوب، وإن لم يتب أو لم يكن له عمل كبير، قالوا المصائب المكفرة إذا احتسبها في الله جل وعلا، فربما أنزل الله عز وجل عليهم من البلاء ما يوجب تكفير ذنوبه، وهذا كله من محض فضل الله جل وعلا. هذه أبرز ثلاثة أمور، وإلا فالمكفرات تصل إلى 10، عدها للعلم إلى 10. وأما الصغائر فإن مجرد الأعمال الصالحة تمحوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة، نعم، والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر. أما الشرك فإنه لا يدخل في الذنوب الصغائر والكبائر باعتبار انقسامه لوحده، وإلا لا شك أنه من جملة الذنوب، لأن الشرك فيه أكبر وفيه أصغر، الأكبر مخرج من الملة والأصغر كيسير الرياء، أعلى من الكبائر لكنه دون الشرك الأكبر، بدليل قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يدل على على أن الحلف بغير الله وإن كان شركا أصغر إلا أنه أكبر من الكبائر. وعند أهل السنة والجماعة أن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، هذا مروي عن ابن عباس. هذا بالنسبة لأحكام المكلفين باعتبار الأعمال. نعم،
بارك الله فيك. قال: وقالت الخوارج إنه ليس بمؤمن بل هو كافر، فإذا زنى فقد كفر، وإذا سرق فقد كفر، وإذا قتل نفسا بغير حق فقد كفر، وإذا عق يديه فقد كفر، وإذا قطع أرحامه فقد كفر.
نعم.
وهكذا إذا فعل أي كبيرة صار كافرا خارجا عن الإيمان، فإن كان كافرا خارج الإيمان فإنه إذا مات لا يغسل ولا يكف ما صلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وحكمه في الآخر أنه يخلد في النار.
هذا مذهب الخوارج، وهم أحد الفرق التي ضلت في هذا الباب، غلوا في الذنوب وعظموا الذنوب حتى وقعوا في مثل هذا. فلماذا؟ لأنهم أعملوا نصوص الوعيد ولم يعملوا نصوص الوعد، وهذا لا شك أنه إضرار بالإنسان. إذا جانب الصواب فاعلم أنه أعمل نصوصا وأهمل نصوص، والواجب على الإنسان أن يعمل النصوص كلها فيجمع بين ما ظاهره التعارض حتى يحصل التآلف، فإن لم يستطع فعليه أن يرد الأمر إلى أهله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. فالحاصل أن الخوارج ضلت في هذا الحكم، فجعلت كل مقترف كبيرة إذا لم يتب منها في الحياة الدنيا فإنه كافر. نسأل الله العافية، مثل ما أشار الشيخ، لو أنه عق والديه ومات ولم يتب من ذلك فهو كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. لو أنه قتل نفسا بغير حق ولم يتب فإنه يكفر. لو أنه أكل الربا ولم يتب فإنه كافر. وهذا لا شك أنه ضلال. المؤمن يجتمع فيه خصال فسق ويجتمع فيه خصال كفر وخصال إيمان، فهذا لا يعني خروجه من مسمى الإيمان فإنه مؤمن بأصل إيمانه فاسق بفعله لهذا الذنب. وهذه المسألة وإن كانت هي مشهورة عن الخوارج لكنها ليست محل اتفاق عندهم، إلا أن جمهورهم على هذا المذهب. أتدرون ما محل الاتفاق عندهم وأصل مذهبهم؟ هو وجوب الخروج على أئمة الجور. أصل مذهب الخوارج المتفق عليه بينهم كلهم هو وجوب الخروج على أئمة الجور. أئمة الجور لا شك أنهم ظلمة، ولا شك أنهم لو استطاع الناس إبدالهم فهو خير لهم، لكن يرتقي الحكم إلى وجوب الخروج عليهم، هذا هو الضلال. بل الواجب الصبر عليهم ثم الدعاء لهم ثم مناصحتهم، هذه هي الأشياء التي ينبغي لكم. فإن لم هذا ينظر بعد ذلك في إمكانية إزالتهم بما لا يفضي إلى أكبر فساد. وهذا النظر ليس لعامة الناس، إنما هو لخاصة أهل العلم، ليس حتى لأهل العلم بل لخاصة أهل العلم. فإذا هذه من المسائل التي تغفل، حتى أن إيش صار النسبة إلى الخوارج هو التكفير بالكبيرة. نقول لا شك أن جمهور الخوارج على هذا المذهب وهو التكفير صاحب الكبيرة إذا لم يتب. أما مسألة الاتفاق عندهم فهي مسألة وجوب الخروج على أئمة الجور، وهذا ضلال وإزهاق للأنفس، ولم تأتي النصوص بمثله. نعم.
قال: ووافقتهم المعتزلة على التخليد في النار، لكن خالفتهم في الحكم في الدنيا، فقالوا أي المعتزلة أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين لا نصفه لا بالإيمان ولا بالكفر.
إذن المعتزلة مقاربين للخوارج وليسوا ضدهم، لأن هو أشار إلى أن الناس انقسموا فيه إلى ثلاثة مذاهب، طرفان ووسط. الطرف الأول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة، فالمعتزلة لم يقولوا أنه كافر لكنهم لم يقولوا أنه مؤمن، إنما قالوا إيش؟ أنه في منزلة بين المنزلتين، لا نقول أنه كافر ولا نقول. طيب كيف لا تقول أنه كافر؟ الله جل وعلا خلق الخلق وجعل منهم كافر ومؤمن، ما فيه منزلة بين المنزلتين. فمحصلة قولهم موافقة مذهب الخوارج، وإن كان تختلف مفرداتهم وألفاظهم. المذهب المقابل لهذا هو مذهب المرجئة، المرجئة بالهمز من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، وسموا مرجئة لأنهم يؤخرون مسمى الإيمان العمل، نعم، لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، فلا يجعلون العمل مؤثر في الإيمان. الإيمان واحد، ما دام أنت نطقت بالشهادة، ومنهم من يقول مجرد التصديق هذا فقط يكفي في الإيمان. طيب والعمل؟ قال العمل هذا تأخذ به الحسنات، تأخذ به الحسنات في الدنيا والدرجات في الآخرة، أما الإيمان فواحد. نقول لا، ما يجوز، أصلا الدرجات والحسنات إنما ترتبت بزيادة الإيمان، والنصوص دالة على تفاوت الناس في الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، كيف الله عز وجل يقول أيكم زادته هذه إيمانا والإيمان واحد؟ وهذا الذي حملهم على أن يقولوا إيش إيماني وإيمان جبريل واحد، فهم لا يرون للعمل أثر في الإيمان. الذي يعمل ليلا ونهارا كالذي لا يعمل في الإيمان فقط، يقول هذا مؤمن وهذا مؤمن، وهذا لا شك أنه ضلال وتعطيل للنصوص الشرع وهضم لمن جعلهم الله عز وجل في منزلة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح بذلك إيمان أبي بكر. نعم.
صحيح. قال لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين لا نصفه لا بالإيمان ولا بالكفر، لا نقول مؤمن ولو بقيد النقص، ولا نقول كافر ولو بقيد أصل الإيمان.
يعني إيش يشيرون إلى مذهب إبطال مذهب السنة. نعم.
ونقول في منزلة بين منزلتين، وإذا مات فإنه يعامل معاملة المسلمين لأنه لم يدخل في الكفر إلا أنه يخلد في النار. إذن توافق الخوارج والمعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء، توافقوا في أحكام الآخرة فجعلوا فاعل كبير خالدا في النار، واختلفوا في أحكام الدنيا فحكمة الخوارج بأنه كافر، وحكمة المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين.
وإذا تجد أن المعتزلة يدفنونه في مقابر المسلمين ويصلون عليه في الظاهر ما يمنعون الصلاة عليه، لكنه في الآخرة لا يحكم عليه بالإيمان.
قال فعلى رأي الخوارج إذا رأينا فاعل كبير قلنا فلنا قتله لأنه مرتد مباح الدم، وعلى رأي المعتزلة لا نقتله لأنه ليس بكافر ولا نكرمه إكرام المؤمن لأنه ليس بمؤمن. أما المرجئة فقالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن.
هذا الطرف المقابل للمذهب الأول، والمرجئة غير المرجي. المرجي اسم فاعل من الرجاء، المرجي الذي يرجى له الخير ويرجى منه كذلك الخير، هذا هو الفرق. فالإرجاء غير المرجي. نعم.
قال أما المرجاة فقالوا إن فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان لا يستحق العقاب، ليس عليه شيء، ولو زنى سرق شرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب ما دام أنه مؤمن بالله فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهما السلام، ونعوذ بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله، وهذا ليس بمعقول لكنه مذهبهم. ولا يخفى أن الذي يصلح ويناسب الزمان هو ما جاءت به السنة، حيث المعاملة بما يستحقه فاعل الكبير فنقول هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو الحق.
هذان مسميان لحكم أهل السنة والجماعة على فاعل الكبير، إما أن نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو أن نقول أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم.
لهذا قال المؤلف رحمه الله ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. قوله ويفسق المؤمن بالكبيرة، والفسق في اللغة يعني الخروج، ومنه فسقت الثمرة عن قشرها أي برزت وخرجت منه. وفي الاصطلاح فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة كما قال المؤلف، ويفسق الذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. أما الصغيرة يعني على الصغيرة، الفسق شرعا فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة، فإذا زنى المرء صار فاسقا، وإذا صر على شرب الدخان صار فاسقا، وإذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فهو فاسق لأن شربه كبيرة. والكبيرة في المعنى ضد الصغيرة، الميزان في ذلك كما قال بعض العلماء رحمه الله ونص الشارع لأنه كبيرة فهو كبيرة، ما لم نص عليه فهو صغيرة، فقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات هذه كبائر، وقوله أنا أنبئكم بأكبر الكبائر هذه كبائر، فما نص الشارع لأنه كبير فهو كبير وما لا فلا.
هذا إيش إشارة إلى من رأى أن الكبائر تعد. نعم.
قال بعض العلماء رحمه الله ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو كبيرة، وقال آخرون ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، واختلف اختلافا كبيرا.
وهذا إشارة إلى إيش المذهب الثاني في أن الكبيرة تحد، يعني يجعل لها ضابط، من درج تحت هذا الضابط فهو كبيرة. نعم.
وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الكبيرة ما رتبت عليها عقوبة خاصة، وأما ما نهي عنه فقط ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغيرة. مع ذلك يقول إن الكبائر تتفاوت فبعضها أشد من بعض، قوله رحمه الله هو أقرب، قوله رحمه الله أقرب إلى الصواب.
نعم لا شك هذا أن الكبائر وإن عدت من الكبائر إلا أنها تتفاوت حسب مضرتها. فالكبيرة التي ضررها متعدي ليست كالكبيرة التي ضررها على الإنسان نفسه. يعني مثال ذلك يعني كبيرة الزنا لأن فاحشة وجناية على الآخرين ليست ككبيرة مثلا شرب الخمر على نفسه، صحيح ربما يكون فيه إضرار بالآخرين لكن في الأصل أنها على الإنسان نفسه، لكن ذلك الذنب لا. وذلك قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالكبائر تتفاوت وكذلك الصغائر تتفاوت. نعم.
صحيح. قال فمن فعل الكبيرة لم يتب منها صار فاسقا، ومن أصر على الصغيرة ولم يقلع عنها صار فاسقا. قوله يفسق المذنب خلاف المرجع، لأن المرجع يقولون المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة بل هو مؤمن كامل الإيمان. قال ابن القيم بين مذهبهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ثم قال رحمه الله لا يخرج المرء من
مثال 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 الكبائر الزنا وكل ما ورد في حد السرقة الغش الخروج على السلطان لما يتحصل فيه من إراقة الدماء. الصغائر
نظرة
النظرة أكل الميتة أكل الخنزير هذه وين كانت محرمة إلا أنها تعد من الصغائر.
صحيح. قال أي لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، أي لا يخرج المرء من الإيمان بفعل الموبقات، والموبقات يعني المهلكات. وهذا رد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإيمان، لكن الفرق بينهما أن الخوارج قالوا إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر وليس هناك واسطة، والمعتزلة قالوا إذا خرج من الإيمان فهو في منزلة بين منزلتين، كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في بدر فصار في منزلة بين منزلتين، ليس هو من أهل المدينة ولا من أهل مكة، لكن الخوارج أقرب إلى الصواب منهم حيث قال ليس هناك واسطة كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يذكر منزلة، فالمنزلة هذه بدعة مردودة على صاحبها. وقوله وواجب، قال رحمه الله وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. وواجب عليه أي على المرء المذنب يتوب، والألف هنا للإطلاق أي لإطلاق الروي، والروي آخر البيت نولى ذلك لقال أن يتوب، أن المتحرك الأخير يوقف عليه بالسكون. من كل ما جر عليه أي على الفاعل حوبا أي إثما. معنى كلامه رحمه الله معنى كلامه رحمه الله أن على الإنسان أن يتوب من كل شيء حصل له به الإثم، إذا كان ترك واجب فبفعله، وإن كان فعل محرم فبتركه أنه واجب يجر على الإنسان الإثم، وفعل محرم كذلك يجر على الإنسان الإثم. والدليل على وجوب التوبة قول تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله تعالى يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقوله واجب عليه أن يتوب أي فورا، من أصل في الوجوبات الفورية، وذلك أن الإنسان لا يأمن أن يموت، فقد يأتيه الموت بغتة قبل أن يتوب، ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وللتوبة شروط خمسة هي بالترتيب، أولا الإخلاص والندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى وأن تكون في وقت قبولها. ولينتبه هنا
بالنسبة للترتيب ما أشار إليها الإخلاص والندم والإقلاع، ولو أنه قدم الإقلاع على الندم لكان أنسب، لأنك إذا أخلصت أقلع، لا تقدم الندم وأنت باق على الذنب. فالإخلاص ثم الإقلاع ثم الندم ثم العزم على ألا تعود. نعم.
قال وينتبه هنا إلى أن من شروط قبول التوبة العزم على ألا يعود الذنب مرة أخرى، ليس الشرط ألا يعود الذنب مرة أخرى، إذا كان الشرط ألا يعود الذنب مرة أخرى لكان من غلبته نفسه وعاد الذنب ثانيا لم تقبل توبته الأولى، لكن الشرط العزم على ألا يعود. فمن غلبته نفسه وعاد الذنب فإن توبته الأولى مقبولة، وذلك فإن تحقيق هذا الشرط هو العزم على أن لا يعود الذنب مرة أخرى. قال رحمه الله: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. قوله يقبل المولى بمحض الفضل أي يقبل الله التوبة من الإنسان بمحض الفضل، أي بالفضل الخاص المحض، أن الله هو الذي من عليه أولا بالتوبة. فإن توفيق الله العبد للتوبة توبة، قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا. فالله يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب، ثم يمن عليك بقبول التوبة لو شاء أن لا يقبل، لا لم يقبل، لكن من فضل ورحمته سبحانه أن من تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه.
الله أكبر، هذه إشارة لطيفة، أن من فضل الله وكرمه على عبده أن يوفقه للتوبة، وإلا الله جل وعلا قادر على أن يبقي في قلبه الإعراض والغفلة عن التوبة. وإلا فتوفيق الله لك بالتوبة ليس بقوتك ولا حولك، ولكنه فضل محض الله عز وجل. فإذا وفقك الله لذلك فسارع والزم وتعاهد نفسك، فإن الله يحب التوابين، يعني ما قال يحب التائبين، قال التوابين، يعني كثيرا الأوبة، الإنسان ما هم معصوم، يقع منه الذنب ويقع منه الزلل سواء في لسانه أو في فعله، لكن عليه تعاهد نفسه حتى يلقى الله عز وجل وهو مقبل غير مدبر. نعم.
صحيح. قال: من أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، فهذا فرحه لا يوصف، ومع ذلك فالله يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته. قوله: من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده. الحقيقة أن هذا استثناء، وقوله ما لم يتب فيه شيء من النظر، لأن كل من تاب الله عليه، لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان. وكلامنا في التوبة: فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا، أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر فهذه التي تكون تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. ثم أن قوله من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب ينطبق على الفاسق أيضا، فإن الفاسق لا يقبل الله منه حتى يتوب، ولا سيبقى يوصف فسق، إلا إذا كان المؤلف يريد بقوله يقبل المولى أي يقبل العبادات من غير كافر، فهذا له وجه، لكنه لا يريد هذا الشيء. قوله ما لم يتب من كفره بضده ضد الإسلام، فإن تاب من كفره بضد الكفر فإنه تقبل منه التوبة، وإن تاب من كفره بكفر آخر فإنه لا يقبل منه. ذلك قال المؤلف: فيرتجع عن شركه وصده، أنه حينئذ يقبل الله منه، مثل لو تاب من نوع من الكفر بقى النوع الآخر أنه يقبل منه، بل لابد أن يكفر بالجميع. فكان رجل منكر لشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتاب منه، لكنه مشرك يعبد الأصنام، فهذا لا يقبل منه حتى يؤمن بكل ما كفر به. لو تاب مسلم من ذنب وهو مصر على ذنب آخر وتوبته، فإنه تقبل توبته مما تاب منه، لعدم اشتراط أن يكون مصر على ذنب آخر. والعموم الآيات في القرآن الكريم وكذلك دليل السنة في كلها تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. وقال بعض العلماء أنه إذا كان الذنب الذي صار عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فهذا لا تقبل توبته، وإذا كان من غير جنسه قبلت، لكن الصحيح أنها تقبل. وذهب البعض إلى أن التوبة لا تقبل حتى يقلع عن جميع الذنوب، ولذلك أضاف الشرط السادس من الشروط الخمسة، وهو أن يقلع عن جميع الذنوب وليس عن الذنب خاص بل عن كل الذنوب. وبناء على هذا قول: فلو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنه لا تقبل توبته.
لكن كلها أقوال ضعيفة، الصحيح من تاب تاب الله عليه. لو أنه تاب من ذنب وأصر على آخر فإنه يتوب الله عز وجل عليه مما تاب منه. لو تاب من ذنب وهو مقيم على جنس هذا الذنب من جهة أخرى فإن الله يقبل توبته. نعم.
أذكر الله مثال ذلك: إذا تاب رجل من الزنا لكنه يشرب الخمر، فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا، لأنه لو كان صادقا عصى الله.
ما عصى الله.
نعم. لأنه لو كان صادقا ما عصى الله، لو كان صادقا في التوبة ورجوع الله ما عصى الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس فإنه لا تقبل توبته على هذا الرأي، ولكن الصحيح أنها تقبل. ولكن يقال أما التائب التوبة المطلقة فهذا لا بد توبته من أن يكون مقلعا عن جميع الذنوب، وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره. إذن في المدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن جميع الذنوب، وأما التقييد فيصح من ذنب ومن إصرار على الآخر، الذي مثلا تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر لا يصح أن نصفه بأنه تائب على سبيل الإطلاق، لكن نقول تاب من الزنا مقيدا، لا يصح وصف المطلق الذي يمدح به التائب، وإنما يمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط. قال رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. قال الشارح رحمه الله: قوله من يمت ولم يتب من الخطأ أي من غير الشرك، أن الشرك لا يغفره الله، فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله سبحانه وتعالى، فإن يشاء يعفو عنه، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، وذلك فوق الذنب. والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك. فإن قال قائل: لو مات شخص على الكفر دون الشرك، مثل أن يكون جحد شيئا من القرآن مثلا ومات على ذلك، فهل يكون داخل تحت المشيئة؟ فنجاوب: لا، لأن مراد بالشرك ما كان مخرج عن الإسلام، فكل شيء يخرج عن الإسلام فالإنسان إذا مات عليه لا يغفر له، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء.
لكن على حسب، يعني مثل جحد القرآن إن كان تكذيبه هذا لا شك أنه يكفر، هذا لا شك أنه يكفر، لأن جحد كلام الله كفر إذا أقيمت عليه الحجة وبقي على ذلك. أما إذا كان جحد للقرآن بتأويل فهذا لا يصل حد الكفر.
قوله وقيل، قال رحمه الله: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. الشرح: اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه ما ارتفع عنه القتل، من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وهذا نزل في التائبين، فكل ذنب يتوب الإنسان منه إن الله تعالى يتوب عليه. واختلف العلماء في المسائل التي ذكرها المؤلف، قوله الدروز والزنادقة إلى آخره. والدروز فرقة أصلها التشيع لأهل البيت، ثم غلت غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إلها والعياذ بالله، وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله، ومذاهبهم معروفة. قال بعض العلماء إن الدروز يجب قتلهم بكل حال وإن تابوا لعظم ذنبهم، فهم من أجل عظم الذنب لا تقبل منهم التوبة. كذلك الزنديق، والزنديق هو المارق على الدين كله، وقيل الزنديق والمنافق، ولعل الزنديق أشد من المنافق، لأن المنافق ربما يتصنع على المسلمين ويظهر أنه مسلم كما هو شأن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله سائر الطوائف،
لكن أهل العلم عامة على أن الزنديق هو المنافق، والظاهر والعلم عند الله أن النفاق أنواع أو منازل، هو من أشدها، الزندقة من أشد أنواع النفاق، لأن فيه إظهار الإيمان وإبطان الكفر مع إيش قوة المحاربة والمجاهرة به، أما المنافق ربما إيش يخفي محاربته. نعم.
سبحانك الله. قال وسائر الطوائف أي الدروز والزنادقة والمنافقون وغيرهم، وكل داع لابتداع أن الإنسان يكون إنسان يدعو للبدعة، المراد بالبدعة أي بدعة مكفرة يقتل، وهذا مقول القول يعني يقتل ولو تاب فإنها لا تقبل توبته، كمن تكرر نكثه لا يقبل يعني تكرر،
لأن لشدة ذنبهم لا ظاهر التوبة لا تقبل منه، لكن أمره إلى الله، يقول يقتل لعظم جرمه وشناعة قوله، وأمره إلى الله، إن تاب الله تاب عليه، لكن في الدنيا ما نقبل منه بعدما علمنا خبث سريرته. وهذا يوجد في بعض يعني الأحكام على بعض الأفعال، مثل الساحر، الساحر من أهل العلم من قال أنه يقتل ولو تاب، قالوا ولو تاب، لماذا؟ قالوا لأنه لا يؤمن غائلته على من أراد إضراره، فربما يتظاهر بالتوبة لكن إذا ضيق عليه يعود إلى هذا الشيء. كذلك ساب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قالوا أنه يقتل ولو تاب. طيب تاب، نقول حنا ما نمنع التوبة، التوبة بينه وبين الله، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نقيم الحد على من سبه.
نعم. قال
مع أن الذي يسب الله إذا تاب تقبل توبة، لأن حقوق الله مبنية على التسامح، لكن حقوق الخلق مبنية على المشاحة. نعم.
قوله كما تكرر نكثه لا يقبل، يعني تكررت ردته بحيث يرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب ثم يرتد ويتوب، هكذا قالوا هذا لا تقبل توبة لقوله تعالى يا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وقوله فقال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وهذا يقتضي أنه لا تقبل توبتهم. قوله لأنه لم يبدو من إيمانه، لأن الضمير يعود على هؤلاء باعتبار الجنس، لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، أذاع يعني أظهر من لسانه. فالمنافق مثلا إذا قلنا أنه يجب قتله فقال أنا مسلم أشهد أن الله محمد رسول الله وأصلي معكم وأزكي، نقول ولو كنت كذلك، فإذا قال أنا تائب فنقول ولو تبت نقتلك، لأن قولك الآن أنك تائب وتصلي هو قولك أولا، أنك تنافقنا، فلم يبدو من إيمانك إلا ما أذاعه لسانك. أما ما أذعته اليوم كالذي أذعته بالأمس أنت تنافقنا فلا تقبل منك. ولكن الصحيح أن المنافق تقبل توبته، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك أسفل من النار لم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهذا آية صريحة، فإنه تقبل توبة المنافق، ولكن الشرط لا بد منها كما في الآية حيث قال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وذلك حتى نعرف إصلاحهم. والذين علوا عدم قبول التوبة المنافقين يقولون أنهم تكرر نكثوا فلا نقبل توبته للآية ذكرناها، لأننا لو قبلنا إسلامه اليوم فسوف يرتد غدا أن هذه عادته، يؤمن ويكفر يؤمن ويكفر، فأنا تقبل فنقتله، لكننا نقول إن الله يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فكانت نهايتهم أن الزيادة في الكفر لم تكن نهايتهم التوبة. وعلى هذا فإن تابوا وعرفنا توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم فالصحيح أنها تقبل. أما الدروز والزنادقة فقالوا أنها لا تقبل لفداحة كفرهم وأنهم كالمستهزئين بالله فلا تقبل، والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر تقبل توبته، إننا لا نعلم كفرا أعظم من كفر فرعون. ومع هذا لما قال لما دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة، لكن قيل له الآن وقد عصيت قبل لأنه فات وقت التوبة الآن.
نعم.
فإن تاب الإسلام أي ذنب وعلمنا صدق توبته فإننا نقتله بل نحكم بإسلامه. أما الداعي للبدع فإنه لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساع بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير، حتى لو تاب فله أن يقتله، وقولنا فله أن يقتله من باب التعزير يعني وليس واجبا عليه، بل إذا رأى ولي الأمر أن هذا الداعي للبدعة إذا تاب بدعته ربما يكون داعي للسنة فلا يقتله. التائب من البدعة حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل، وحينئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدعة فلا شك أنه مكسب ويكون في ذلك مصلحة السنة وأهل السنة. والخلاصة أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإن تقبل توبته مهما كان ذنبه وتقبل توبته على كل حال.
من تاب تاب الله عليه مهما عظم الذنب إلا ما كان متعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لا تؤمن غائلته، وهذا يختلف باختلاف المكلفين وكذلك باختلاف نظر الحاكم بذلك. نعم.
قال رحمه الله كملحد وساحر وساحرة.
نعم. هذا يعني ممن إيش ممن لو أيوة ممن لو تاب لا تقبل توبة، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعلبوني اهتدى، فإنه أذاع من سرائرهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. قوله
كملحد وساحر وساحرة، السحر له تأثير ودليل تأثيره أن السحرة لما سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى على موسى عليه السلام. قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. مع أنها حبال وعصي ساكنة في الأرض لا تتحرك، لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك.
وإذا السحر تعريفه قالوا ما خفي ولطف سببه، هذا السحر تعريفه كل ما خفي ولطف سببه. نعم.
قال هل هذا يدل على السحر تأثير أو ليس له تأثير؟ فالجواب: أما في قلب الحقائق فليس له تأثير، وأما في تصريف الشيء على غير هيئته فهذا له تأثير. فالعصي مثلا لا يمكن السحر أن يقلبها إلى حية، والحبال لا يمكن أن يلقيها إلى حي أن يقلبها إلى حية، لكن يمكن أن يجعل الرائين يرونها وكأنها حيات. وعلى كل حال فإن السحر يؤثر لكن ليس في قلب الحقائق.
ولذلك الله عز وجل إيش قال؟
يخيل.
لا، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم.
قال لك ليس في قلب الحقائق، لأنه لا يقدر على قلب الحقائق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على قلب الحقائق. وقد قلب عصا موسى حية تسعى وتأكل. والسحر نوعان: سحر يكفر به الساحر وهو السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين، فهذا كفر لقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا السحر يجب أن يقتل لكفره ومفسدته، فإن تاب قتل لمفسدته. وسحر لا يكفر به السحر وهو الذي يكون بالأدوية، لكن يجب أن يقتل درءا لمفسدته. فقوله وساحر وساحرة فيه هذا التفصيل. فنقول إذا كفر بالسحر فإنها لا تقبل توبته، باعتبار أننا نقيم عليه الحد نقتله، وإن لم يكفر بالسحر أقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا. وهم على نياتهم في الآخر، يعني نحن نحكم بالظاهر، وأما السرائر فإن الله عز وجل فإلى الله. قال: قلت وإن دلت دلائل الهدى، قلت يعني القائل والمصنف، إن دلت هذا شرط واهتدى جواب الشرط، وإن دلت دلائل الهدى يعني وجدت قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. وأما قوله كما جرى للعيلبوني، هذا رجل كان من الزنادقة ولكن الله سبحانه وتعالى هداه، وكان في الأصل درزيا فاهتدى، أي يقول المؤلف مثل هذا تقبل توبته. والقرائن تدل على صدق توبة العيلبوني هي ما ذكرها رحمه الله، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهدك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منه باطنا وظاهرا. فإن دلت القرائن عن هذا الصديق أو الملحد صار من الحقيقة، فإن نقبل توبته ونرفع عنه القتل، لأننا إذا كنا نعلم بالظاهر قامت القرائن الظاهرة صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا بالظاهر، أما مع عدم القرينة فإننا نقبل توبته. وهناك أشياء ذكرها العلماء رحمه الله أنها لا تقبل توبة ما يتصف بها، منها الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا فإن استهزأ بالله لم تقبل توبته لعظم ذنبه، حيث يستهزئ برب العالمين، إن استهزأ بالرسول فإنها لا تقبل توبته لعظم ذنبه، لكن الصحيح أنها تقبل توبة كل تائب، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى، لكن من سب الله واستهزأ بالله قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، وهي من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب قبلنا توبته وقتلناه. والفرق بين الذي يسب الله والذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه بالتوبة، لم يستثن شيئا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه حق له ولا نعلم هل يسقطها ولا، فإذا قلنا لا نعلم هل يسقطها ولا، فإن أصعد من إسقاطه على هذا فقتله حدا لا كفرا. والخلاصة أن من سب الله ورسوله ثم تاب في الصحيح قبل توبته، ثم أن كان في حق الله ارتفع عنه قتل، إنه إنما يقتل حق الله قد عفى الله عنه، وإن كان في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن، ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. قوله إذا استبان نصحه يعني لا يكفي مجرد التوبة، أن الله قال على المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، فجعل إضافات على التوبة، ليست مجرد أن يقول نافق أنه مسلم نقبل منه، لأنه كان يقول أنه مسلم من قبل، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح وإخلاص لله واعتصام بالله، بمعنى أن تكون هناك قرائن تبين أنه صادق.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الزنديق كافر،
الزنديق كافر من جنس الكفار لكنه منافق، مسمى في الدنيا حكمه منافق.
نعم. والمعتزلة إلى يعني مثل لباضية ما كانوا في عمان وفي المعتزلة، وإن يكونون بالأكثر
الآن؟
الآن
يمكن إيران.
إيران. لأن
أصل مذهب الرافضة اعتزال.
نعم.
وكذلك الأباضية معتزلة.
الأباضية.
نعم.